الموضوع كما تعلمون هو موضوع الحكم بغير ما أنزل الله، وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي بفضل الله عن أهمية الحكم بما أنزل الله ومكانته من الدين وعلاقته بالتوحيد. وإن كان الموضوع في الحقيقة يحتاج إلى مزيد من البسط والإيضاح، لكن لعل فيما تقدم كفاية بالنسبة لضيق الوقت عن التفصيل والاستطراد. وعدنا بأن يكون الحديث اليوم إن شاء الله عن تاريخ الحكم بغير ما أنزل الله ومسألته في هذه الجماعة الإنسانية منذ أن خلقها الله تبارك وتعالى إلى اليوم، حيث نرى القوانين الوضعية تسود العالم والاحتكام إلى شرع الله تبارك وتعالى أقل من القليل أو هو قليل كما نرى والحمد لله من بقايا في بعض ديار الإسلام. معنا نرى من توجه في بعض الديار إلى العودة إلى الاحتكام إلى شرع الله. المقصود أننا اليوم سنستعرض تاريخ الحكم. فأولا نسأل الأخوة الكرام، ما حال الجماعة الإنسانية الأولى؟ الجماعة الأولى أول ما خلق الله تبارك وتعالى آدم وذريته من بعده على أي دين كانوا وإلى أي شرع كانوا يحتكمون؟ نعم، كانوا على التوحيد 10 قرون كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومعنى أنهم كانوا على التوحيد أنهم كانوا يتحاكمون إلى أي شرع؟ إلى شرع الله. نعم، فإذا هذه أول قضية نخالف فيها من يكتبون في تاريخ التشريع وفي تاريخ التقنين في العالم. نحن نقول إن أول ما نشأت الإنسانية نشأت محتكمة إلى شرع الله قائمة على دين الله. أنهم يزعمون أن الإنسانية تطورت وبدأت أولا بالأعراف وأحكام شيخ القبيلة وما أشبه ذلك، ثم القوانين غير المكتوبة، ثم لما اكتمل التطور الذي ظهر في العصر الحديث وما قبله في العصر الروماني ظهرت القوانين المكتوبة المدونة الآن فيما يسمى الدساتير، ثم القوانين بفروعها المدني والتجاري والإداري إلى آخره، ثم اللوائح التنفيذية لها. إذا لاحظتم يا إخوان الفرق الأول هو هذا، أننا نقول إن الأصل في الإنسانية هو الاحتكام إلى شرع الله وإلى كتاب الله، والله سبحانه وتعالى يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي. إذن كيف التقدير تختلف؟ يعني كان الناس أمة واحدة، التقدير الصحيح في الآية أو المعنى الصحيح هذا اختلف. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس. الآن إذن أصل الإنسانية كانت على التوحيد، وهذه التي قال فيها ابن عباس رضي الله تعالى عن 10 قرون. وقع الاختلاف، لما وقع الاختلاف وقعت في الشرك، بعث الله تعالى النبيين وأرسل الرسل وأنزل الكتاب، والكتاب هنا اسمه جنس، يعني المقصود به جنس الكتب عموما. أنزل الكتب، لماذا أنزل الله تعالى الكتب؟ لتحكم بين الناس فيما يختلفون فيه. فإذا الله تبارك وتعالى لم يترك الإنسانية هملا، لم يترك الجماعة البشرية بلا كتاب بلا شريعة بلا قانون ونظام يضبطها أبدا في أي مرحلة من المراحل. فعندما وقع فيهم الاختلاف وقع منهم الشرك أنزل الله تعالى الكتاب، ومهمة الكتاب وعمله الحكم بين الناس فيما يختلفون فيه. إذا لا يزعم زاعم أو يدعي مدعي أن الكتب السماوية إنما نزلت لتنظيم ما يسمونه الجانب الروحي، وتركت للناس الاحتكام الى الطواغيت او الاهواء او الشرائع الوضعيه عامه، لا، انما كان فيها كل شيء. ومن هنا انقسم تاريخ الانسانيه الى خطين، انقسم خطين فئتين منذ ان وقع الاختلاف، كان خطا واحدا على التوحيد والاحتكام الى شرع الله، ثم انقسم الى خطين. الاول اصحاب اليمين، وهؤلاء على مدار التاريخ موجودون يحتكمون الى شرع الله، والثاني الاخر هؤلاء المنحرفون المشركون التاركون لدين الله ولشرع الله الذين يحتكمون الى الطواغيت على اختلاف انواعها كما سنذكر ان شاء الله. اذا القضيه ليست تطور تطورا، وانما هي بدايه على التوحيد، صحبها انقسام الى فريقين، فريق ظل على التوحيد وفريق اخر حصل فيه الانحراف، ثم حصل فيه هذا التطور المزعوم الذي هو الذي يتحدث عنه المؤرخون الغربيون وامثالهم. اتضحت البدايه. ناخذ اولا اصحاب اليمين، هؤلاء من كانوا؟ كانوا كما في القران والسنه على ضربين، نستطيع ان نقول كانوا على نوعين من كانوا يحكمون بين الناس بما انزل الله. النوع الاول الانبياء والرسل، وهذا واضح جدا لا يخفى عليكم الامثله على ذلك، مثل من الرسل كانوا ملوكا يحكمون بين الناس بما انزل الله. ايوه داود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمه شاهدين، فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. إذا مثلا داود وسليمان عليهما السلام وبقية الرسل، ولهذا قال الله تعالى عن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يحكم بها النبيون. وعموما النبيون في جميع مراحل التاريخ حيثما وجد النبي فإنه يحكم بين المؤمنين بين أتباعه فيما يصبر وفيما يتنازعون فيه، منهم من يقام له دولة كبيرة كما كان لسليمان عليه السلام، ومنهم من يكون أقل. إنما المقصود أن أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يحتكمون إلى من؟ إلى الرسل، ومن كان لديهم كتب فإنهم يحتكمون إلى كتبهم، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني الملوك العادلون الذين يحكمون بين الناس بما أنزل الله ويتبعون شرع الله، وإن لم يكونوا أنبياء، وهذا كثير في التاريخ. ملوك آمنوا بدين الله واتبعوا هدى الله وورثوا شريعة من شرائع الله أو بعث فيه نبي من أنبياء الله فآمنوا به فحكموا، مثل من طالوت كان ملكا وكان الأنبياء في عهده كانوا يخبرونه بحكم الله مثلا. نعم. وذو القرنين، ذو القرنين من أعظم ملوك الدنيا، وهو كما تعلمون ذو القرنين الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن هو غير ذو القرنين الذي يسمونه المقبول الوثني اليوناني، فهذا على الإيمان والتوحيد كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه، وذاك مشرك ملكه. فالمقصود هو أن وجد الملوك يحكمون بما أنزل الله ويقضون بين الناس بالعدل على مدار التاريخ القديم منه كما نجد في قصة ذو القرنين، أو ما بعد ذلك كما كان من ملوك بني إسرائيل، ثم من جاء بعدهم أو من كان معاصرا لهم في الأمم الأخرى والعالم الآخر. يوسف عليه السلام هذا نبي كما تعلمون، آتاه الله تعالى الملك فهو من النموذج الأول. نعم. وهناك ملوك كثير كان في التاريخ يحكمون بما أنزل الله ويتبعون شرع الله ويقيمون دين الله. هذه إذن بإجمال هذا النموذج الأول، وهناك منا كثيرا إلا أن نعلم أنه موجود، لأن هنالك من ينفيه ومن يجحده وينكر وجوده. أما النموذج الثاني الذي هو موضوع حديثنا وهو كيف نشأت القوانين الوضعية وكيف نشأ الحكم بغير ما أنزل الله حتى أصبح الناس يتحاكمون إلى أديان وإلى شرع غير شرع الله وكيف وجدت هذه الشرائع. فحسب ترتيبها أول ما وجد عند الناس من الانحراف هو الاحتكام إلى الأعراف والعادات والتقاليد وشيوخ القبائل والملوك المتسلطين المتألهون. ألم تكن القوانين إذن مكتوبة؟ المرحلة الأولى مراحل الانحراف لم تكن القوانين مكتوبة، أن لم يضافوا فيها دين الله وشرع الله. هذه مرحلة أو المرحلة موجودة كثير من الأمم البدائية وما تزال إلى هذه اللحظة عند الأمم البدائية التي لم تعرف الحضارة ولم تعرف الكتابة، أنهم يحتكمون إلى هذه الأعراف والتقاليد والأوضاع المألوفة كما في البوادي حتى في البلاد الإسلامية. حتى في جزيرة العرب الآن البوادي يحتكمون في الغالب وفي أمور كثيرة أحيانا إلى العادات والأوضاع والأعراف الموجودة لديهم. هذا النوع أو هذه مرحلة من المراحل. ومع ذلك فإن التاريخ القديم قد سجل لنا بعض الأحكام التي وجدت والتي ربما نقصت أو كتبت وجدت منها بعض الكتابات تدل على أن الناس في مرحلة سابقة لما يسمى التاريخ القديم طبعا التاريخ المدون التاريخ المعروف المدون الآن المتداول بين الناس المأخوذ من الحفريات ومن بعض الشواهد والأدلة ولا يتجاوز 5000 سنة. وما قبل ذلك هم يسمونه العصر ما قبل التاريخ، ليس عندهم عنه من علم إلا ظنون وأوهام، لكن نحن والحمد لله عندنا العلم اليقين الذي لا يعلمونه هم حتى أهل الكتاب. حتى أهل الكتاب يا إخوان لو لاحظتم أو قرأتم مثلا في كتبهم في ما يسمونه الكتاب المقدس في أسفارهم يتحدثون عن نوح عليه السلام، طبعا عن آدم أولا معروف، ثم بعض ذريته، ثم نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم كل إبراهيم فقاعدا التاريخ البشري معروف تقريبا ومدون. لكن هناك أمتان عظيمتان ذكرهما الله تبارك وتعالى في القرآن وأخبر بهما محمد صلى الله عليه وسلم، لهما حضارات شاهدة وقائمة إلى اليوم ولا ورود لذكرهما في التوراة. من هما؟ الله يستعان عاد وثمود. نعم، هذا دليل على أن حتى أهل الكتاب لا اطلاع لديهم عن حقيقة هذا التاريخ. وهذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه مما علمه الله وهو علم أمته ونقل إليهم هذا أننا نعرف الحمد لله ما لا يعرفه أهل الكتاب وما لا يعرفه أيضا أهل التاريخ القديم الذين وجدوا آثار عاد وثمود ثم تكلموا من خلال ما رأوا. أما نحن فعندنا علم تفصيلي كيف جاءتهم وصولهم بالبينات وكيف جحدوا وكيف أهلكهم الله، وحتى مواقع وجودهم مذكورة في القرآن. أذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف واضح ومدار صالح واضحة، والله سبحانه وتعالى ذكر أن ريثا كانت تمر عليها. نعم يمرون عليها وقد مر عليها مصبحون من مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك. فهذه دليل واضح من أدلة كثيرة على جهل هؤلاء الذين يزعمون لديهم العلم بالتاريخ. الشاهد أن هناك بعض الأمم ورث عنها تشريعات وقوانين وقد تكون كتبت أو دونت شيئا من ذلك. وإن أكثرهم كما يدرسون أنا درسوا أبناءنا مع الأسف قوانين من الملك الأسوري القديم هو حمورابي، ما يسمونه قوانين حمورابي التي يعتبرها القانونيون أنها أساس للتشريع الحديث، وأن هذا الرجل من تجديداته ومن إبداعاته أنه وضع شرائع. فالرجل إذا قتل رجلا او سرق ثورا رجل اخر او محراته او كذا، هذا وضع له عقوبه. يدعون هذا فتحا وعصرا جديدا للتقنين ولمعرفه الاحكام، بينما نحن نعتقد ان هذه القوانين على ضعالتها وقلتها ما كان فيها من خير وحق، فانه يحتمل ان يكون اخذ عن شريعه نبي لم يذكر. والله سبحانه وتعالى قل ورسلا قد قصصناهم ورسلا لم نقصصهم عليه، يعني رسل كثير لم يعلم، وان من امه الا خلا فيها نذير ولكن لم يخبرنا الله تبارك وتعالى عنهم. فاما ان تكون من بقايا كتب ورسالات انزلها الله سبحانه وتعالى، واما ان يكون اجتهد وافق بعض الصواب ثم جاء بالباطل من عند نفسه، كاي طاغوت من الطواغيت يضع من عنده تسريعات تجد فيها ما يوافق الحق احيانا وما قد اتفاقا على غيره ما قد يصيبه احيانا. اما الباطل فهو مردود عليه، ولا يعد ذلك فتحا ولا تجديدا، وانما يعد انحرافا واحتكاما الى الطاغوت. فلا لو انهم رجعوا الى دين الله ولا شرع الله، وكل امه قد انزل الله تبارك وتعالى لها من الشرع والدين ما يكفل لها حياتها وينظمها. ثم في التاريخ الوسيط كما يسمونه العصر القرون الوسطى، نجد ان اشهر ما من وجدت عندهم من الامم التشريعات والقوانين المكتوبه المدونه هم الرومان. ولذلك الى الان يقولون ان القانون الروماني هو افضل واوسع او اشمل انواع القوانين المعروف بالقانون الوسطى، لانهم لا يعدون شريعه الاسلام ودين الله سبحانه وتعالى شرعا اصلا، لا يعترفون به، مع انه كان يحكم الحياه جميعها وهو تشريع مكتوب ايضا. لكن المقصود انهم يعتبرون ان المرحله الثانيه مرحله تدوين القوانين انها اكثر ما ظهرت واول ما ابتدات بشكلها القرين والمعاصر، هو ما في عصر الامبراطوريه البيزنطيه او الامبراطوريه الرومانيه. واشهر هذه القوانين قوانين الامبراطور جوستينيان الذي ظهر في اوائل القرن السابع او في اخر القرن السادس الميلادي، يعني هو قريب معاصر من لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا، أنا في التاريخ الميلادي، فهو موافق تقريبا لظهور النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغت الإمبراطورية الرومانية في عصره سأوا عظيما، وكتب القوانين المسمى قوانين جوستينيان. طيب بعد عيسى عليه السلام ما دام معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم وفي القرن السابع الميلادي، ايوه هنا ياتي السؤال، ما دام انه في القرن السابع الميلادي وكان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم تقريبا ووضع هذه القوانين التي يقول الاوروبيون عنها انها افضل واول القوانين غير المدونه القوانين المكتوبه او المدونه، اذن هنا ياتي السؤال فيقال ولماذا؟ ماذا كان دين جوستينيان ودين الإمبراطورية الرومانية؟ ما هو دينه بذلك الزمان؟ النصرانية، نعم، لأن متى دخلت النصرانية في عنها؟ لأن نحتاجها في معلومات عامة ضرورية يكون عندنا. متى اعتنقت أوروبا النصرانية؟ وعلى يد من؟ عام 325 ميلادية. 325 من الامبراطور الذي اعتنق النصرانية وادخلها في بلاده؟ قسطنطين، الله يستعين، قسطنطين عمد على فراش الموت واعلن دخوله في النصرانية، وهو الذي جمع الاساقفة واختار من بينهم الدين المحرف دين التثليث، وترك مذهب التوحيد الذي ينسب الى آريوس وأمثاله ممن بقوا على عقيدة التوحيد بذات الله سبحانه وتعالى. اختار التثليث، اختار الدين المحرف الذي حرفه من المحرف الأكبر؟ بولس، نعم، شاؤول الذي غير اسمه إلى بولس، شاؤول اليهودي. إذن هذا حصلت 305 عدل. إذن بعد 3 قرون يأتي الإمبراطور النصراني يدين بهذا الدين ويضع قوانين مكتوبة. إذن لماذا؟ لماذا جاء الخلل؟ إما أنه لم يحتكم إلى ما أنزل الله، وهذا يسلمه ما ذكر الله سبحانه وتعالى فيما لم يحتكم الإنجيل، وإما أن في الأمر شيئا آخر أو سرا آخر. فماذا تظنون الحقيقة؟ ماذا تظنونها؟ لا، هو لم يكن القرآن قد ظهر ولم يكن الجسرين ما علم عن القرآن، وربما لم يسمع حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تقريبا معاصر لولادة ونشأة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث أو قبل أن تصل دعوته. المقصود أولا الإنجيل أنزله الله تبارك وتعالى، الإنجيل أنزله الله تبارك وتعالى ليحكم بين الناس عامة أم بين بني إسرائيل خاصة؟ هذا السؤال الأول. هنا نعرف قضية، نعم، بني إسرائيل عيسى عليه السلام كان رسولا إلى بني إسرائيل بنص القرآن، وهو كما في الأناجيل أيضا التي لا تزال تقرأ إلى اليوم يقول إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. ولهذا يذكرون قصة المرأة الفينيقية، المرأة السورية والفينيقية التي ذكرت في الأناجيل المحرفة الموجودة الآن، أنها جاءت إلى عيسى عليه السلام واشتكت أن فيها روحا شريرة، يعني بها نفس من الجن، وقالت يا روح الله عالجني أو أعطني أو مما أعطاك الله. فقال يا امرأة من أين أنت؟ فقالت فينيقية أو قالت سورية. دائما أنا أقول بعض يحب الضعف، ما هي هذه القضية؟ يعني واحد فينيقية واحد سورية، والإنسان مختلفان. فقال لها إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فبكت وتضرعت وقالت إنه تعطيني الخير وتسمع معنا وتقول فمن أين أذهب؟ حتى آواها ورضي أن يعلمها وأن تكون من المدعو. فالشاهد أن عيسى عليه السلام أنزل الله سبحانه وتعالى إليه الإنجيل مكملا لما قد أنزل من قبل من التوراة، مصدقا لما بين يديه من التوراة، وفيه زيادة أحكام مثل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيه تخفيف من الآثار ومن الأغلال التي كانت على اليهود، وفيه تحليل لبعض ما كان محرما في شريعة التوراة. هو كتاب مكمل وفي حدود بني إسرائيل. هذه القضية الأولى. القضية الأخرى أنه هل وصل هذا الكتاب نفسه، مع أنه لم يكن تشريعا للرومان ولا للعالم كله، هل وصل إلى الرومان أو إلى غيره كما أنزله الله؟ هنا مشكلة أخرى أيضا. نعم، وقع التحريف والطمس والتبديل والتغيير على يد بول وعلى يد الشيوعي الآخرين، فآمروا على ذلك فمسخوا دين الله وغيروا كتبه، حتى أنه مرت مراحل كثيرة. كان الأباطرة جمع إمبراطور يأمر بكتابة الإنجيل من جديد وحذف ما لا يكون مناسبا، فيأتي الأحبار والرهبان الكبار ويكتبون، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويكتبون الكتاب جيدين ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه. هذه أيضا مشكلة أخرى. إذا لم يكن الإنجيل شرعا عاما أصلا، وهذا نفسه تحريف، يعني نقول إن دعوة غير بني إسرائيل إلى الدخول في النصرانية وهو دينا ليس دينا عالميا، هذا نفسه من التحريف ومن الاشتئاك على الدين الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام. وما نراه اليوم من انتشار المنصرين في جميع أنحاء العالم ويطمعون الإنجيل إلى أكثر من 1200 لغة ويترجمونه وكذا، كل ذلك خارج عن الأصل الذي بعث الله تبارك وتعالى عيسى من أجله، حتى لو كانوا يدعون إلى الإنجيل الحقيقي فهو لم يكن شرعا عاما ولا دينا للإنسانية عاما. هذا أول شيء. الأمر الآخر أنه مع ذلك لم يصل إلى تلك الأمم وليس موجودا، فالإنجيل الحقيقي مفقود الذي يطلب من الناس ويراد من الناس أن يدخل في دينه مفقود غير موجود، فانتقل من ترجمة إلى ترجمة حتى ضاعت النسخ الأصلية غير معروفة. ويكفيكم أن تعلموا أن إسرائيل في الآونة الأخيرة طبعت أناجيل بملايين النسخ أو مئات الألوف ووزعتها في أنحاء العالم، وفيها تغيير 500 عبارة، 500 عبارة غيرها اليهود لكي يصل فيه ويقرأ الإنجيل عن ما ورد فيه من تعيير اليهود وطعن وذم وتشميع عليهم غيره. لو قارنت أحد الأناجيل المتداولة اليوم في الطبعات التي قبل 50 سنة أو 100 سنة لوجدت أن الطبعتين مختلفتان تماما في هذا الصغير، لأن هذا دين محرر. طيب فوق ذلك معنا فيه من تحريف، هل يكفي؟ هل دين من التشريعات والتنظيمات ما يكفل الحياة؟ طبعا لا يمكن، لأن الناس إذا حرفوا شيئا وقمصوا وبدلوا لا يمكن أن يكون فيه ذلك. فلذلك أيضا نقول هذا الإنجيل الموجود الآن أو الأناجيل بالجملة الموجودة الآن ليس فيها تشريعات كافية، وإنما يرجع دائما في التشريعات يرجع إلى العهد القديم أي إلى التوراة. فالكنيسة كانت تأخذ الأحكام في الغالب من التوراة. الإنجيل فيه إشارات، فأكثر ما في الأناجيل مواعظ. طبعا يمكن قرأت أصل ما يسمى إنجيلا الآن عبارة عن قصة المسيح عليه الصلاة سيرة، جاء ولد انتقل دعا ذهب في إلى أن يقولون إنه صلب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. هذه قصة، خلال هذه القصة يقولون إنه قال كذا وعمر بكذا ووعظ بكذا، فتأتي أكثرها مواعظ وتأتي إشارات عابرة لبعض الأحكام وبعض المعاملات فقط. والكنيسة يعني مجامع رجال الدين كانوا يرجعون في أحكامهم إلى ماذا؟ إلى التوراة. التوراة قد حرفها اليهود من قبل وقد طمسوها وغيروها من قبل. مثلا مكتوب في التوراة لا تأكل الربا، اليهود حرفوه قالوا من أخيك اليهود، اليهود غيروا لا تأكل الربا من اليهود، لا تغش أخاك اليهود، لا تسرق مال أخيك اليهود، كل شيء حرفوه ليوافق مقصدهم أنهم شعب الله المختار. ومع ذلك فإن النصارى كانوا يحتكمون إلى شيء من ذلك. ولهذا يا أخوان الربا ظل محرما في أوروبا إلى ظهور ما يسمى الثورة الصناعية وظهور الرأسمالية. قبل ذلك كان الربا محرما ولا يتزال قرارات البابوات في تحريمه معروفة وموجودة في التاريخ، ولعن من يرتكب وأنه قبض لعنة الله وعقاب الله إلى آخر ذلك. يعني كانت بعض الأحكام موجودة بعض التشريعات، لكنها لا تكفي. يعني لو أخذنا ما في الإنجيل من إشارات عابرة وضمناها إلى ما في التوراة المحرفة كل ذلك لا يكفي، لأن يعطي الناس شرعا يحتكمون إليه. والسبب الأساس هو ماذا؟ وأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذه الكتب لتحكم بين الناس جميعا بما اختلفوا فيه، وإنما أنزلت شرائع خاصة محدودة من جهة الزمان ومن جهة المكان. يعني هي لبني إسرائيل خاصة وموصولة إلى ماذا؟ إلى بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما أنزل الله هذا الكتاب القرآن وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم انتهى، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله تعالى جعل هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب، نعم، ولكن ايه؟ ومهيمنا عليه، هو الكتاب المهيمن الناسخ لما قبله حتى لو ثبت وانه باطل. وعلى ذلك فالاحتكام اليها الآن هو احتكام إلى شريعة موثوقة فلا يقبله الله سبحانه وتعالى. وذلك إذا كانت غير كافية. إذا احتياجات الناس والدولة وجدت نفسها أنها في حاجة إلى تنظيمات وإلى تشريعات غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ووجدوا أن لهم أعراف عرافا وقوانين وأنظمة. فجاء جسدنيان وعن ثالث ونظر ضميره. ثم كتبت بعد ذلك حدة قوانين وانتشرت حتى سنة والقانون الروماني. ما سنة سنة القانون الروماني عبارة عن أنظمة معينة وقواعد معينة تحكم في قضايا لقضايا المعاملات وما استهدها. هذه إذن أو هذا قصة التاريخ أو التقويم في العصور الوسطى كما يسمونها. المرحلة الثالثة أول قانون مكتوب على الطريقة الحديثة متى ظهر وكيف ظهر في أوروبا كما تعلمون الحدث الهام أو المهم جدا الفاصل المعلم الفاصل في تاريخ أوروبا الذي يعتبرونه أنه فجر العصر الحديث والإنسانية كلها وما هو إلا نوع من البسيط بالنسبة لهم هم فقط هو الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية قامت سنة 1789 ميلادية. يعني تذكرون لما احتفلوا منذ أقل من سنتين احتفلوا بمرور 200 عام على قيام الثورة الفرنسية. إذا 203 وأكثر شوي 200 عام يعني تقريبا مرت على هذه الثورة. قامت الثورة الفرنسية كانت الثورة ووضعت لأول مرة أقامت في التاريخ أوروبا النصرانية مبادئ لا تصطلب من الدين في شيء. جعلت ارتكاز الحياة وقيام الحياة والاحتكام في الحياة إلى أهواء الناس. إنما قالوا حق الشعب وحق الإنسان حق المواطن. وظهرت لأول مرة هذه الحكومة الوطنية كما يسمونها التي تعلن الإخاء والحرية والمساواة. وكان شعارهم وهم يتظاهرون لا يذبحون يسفكون اسمقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. يعني يقولون على القطاع الملك من جهة وعلى الدين من جهة أخرى وتقوم دولة علمانية لا تحكم من الدين في شيء. فنتيجة ذلك نحية التوراة والإنجيل وما فيها من أحكام وابتدأ الناس في وضع الأحكام الوضعية والقوانين الوضعية وأخذوا يفكرون في وضع دستور أو إنشاء تسييد بالمعنى الحديث لذلك. بعد الثورة الفرنسية بزمنين ظهر نابليون بونابرت الأول نابليون المشهور الذي اجتاح معظم أوروبا. وهذا الطاغوت الكبير عندما ظهر وضع لهم القانون الأول المكتوب في أوروبا وهو المعروف بقانون نابليون. وضعه عام 1804 سنة 1804 ميلادية. يعني تبدو تعرف كم عمر هذا القانون في أول مرة. وهو عبارة عن أيضا مدونة أحكام أغلبها يتعلق بالمعاملات وما أتبع ذلك. والطريق هنا يعني على الهامش أنا لما عرض قانون نابليون في مصر عرضه الخديوي لا أذكر هو محمد علي أو أحد أبنائه الخديوي أيهما عرضه على علماء الأزهر. ويعني الأمة سبحان الله أحيانا يعني يكون عندها خير كثير لكن لا تعرف قدره. يعني مما عندها من الخير مما عندها من الشريعة الواضحة كانت تستطيع أن تقرأ هذا القانون وتعرف ما فيه من خطأ أو مخالفات. لكن المشكلة ما هي؟ مشكلة كيف يتلقى القانون. لما أخذ بإعجاب وانبهار بالغرب وما عند الغرب أخذ على غير المأخذ الذي كان يمكن أن يؤخذ. أو نظرنا إلى الياس فتح الذي يتأتي الحديث عنه إن شاء الله بالنسبة للأمة الإسلامية لما كانت أمة واعية مؤمنة. عرض على شيخ احد في فرنسا اسمه الشيخ الشرقاوي. الشيخ الشرقاوي قال هذا القانون معظمه أو كثير منه مأخوذ من فقه المالكية. طبعا الكلام هذا له شيء من الأصل. لماذا؟ لأن الحضارة الغربية أصلا إنما أخذت عن طريق الأندلس وصقلية وجنوب إيطاليا، كانت الحضارة والنور والمعرفة، وهنالك المذهب المالكي كما تعلمون انتشرت، دخلت القوانين ودخلت التشريعات الإسلامية وتوسخت حتى أصبحت قوانين عرفية أو نوعا ما مكتوبة فعلا. أما بعد ذلك لما وضع هذا القانون ليس غريبا أن يكون متفقا مع مصادره، يعني كل القانون الآن يتحدثون عنه يذكرون مصادره واستنباده من أين. الشاهد قال وكثير منهم يمكن يفرق، قال يعني بعضهم يقول من القانون المالكي، يعني فقه المالكي حصل، وكثير من يمكن يخرج على قول مرجوح او ضعيف في المذهب او في غيره، يمكن يطلع له من هنا ومن هذا يوافق قولا للحنفية، هذا يوافق رأيا للظاهرية، هذا يوافق كذا، فممكن هذا طبعا، واي واحد يمكن يقوم بهذه العملية. مع ان الشيخ يستطيع ان يحكم على القانون ويعرف ما فيه، لانه الامة كانت تاخذه ماخذا الانبهار والاعجاب والافتتان من عند الغرب. يعني نتابع في اوروبا ثم نرجع للعالم الاسلامي، ظهر هذا القانون ولاول مره يظهر بشكل مكتوب، انقسم بعد ذلك التاريخ الاوروبي قسمين، التاريخ الاوروبي التشريعي يعني التقنين على نوعين وعلى فرعين. الفرع الذي اخذ باتجاه الفرنسي، وهذا وضع التقنينات التفصيليه لكل شيء، فرنسا لم يوجد ذلك، قانون التجاره وقانون القضاء ودستور البلاد يعني مفصل تتحاكم اليه ماده ماده وهكذا، فاصبحت يعني لم يوجد القوانين المكتوبه التي عباره عن مواد وفقرات معينه. الدستور الذي هو القانون الاساسي او النظام الاساسي، الدستور ثم القوانين الفرعيه، القانون المدني والقانون التجاري والقانون الإداري، وكل ذلك نبأ مع الزمن وتبرع وتطور إلى أن وصل إلى المرحلة التي نراها اليوم. هذا جانب، هذا فرع من الفروع. بقي جانب آخر من أوروبا أخذ بالمكتوب ولكن بطريقة أخرى، هذه مهمة جدا لكم عندما نعرف الآن كيف أثر العالم الإسلامي على الأسف الشديد بهذا تقليدا بهذا الوضع الغربي. فهذا الاتجاه قابله اتجاه اخر، وهو الاتجاه الذي ساد في بريطانيا ويمثله بالدرجة الاساس الانجليزي، وهم لا يأخذون التقنين على انه مكتوب، مواد مكتوبة يضعها لجنة ويعمل بها الباقون ثم تعدل ويضع غيرها وهكذا، لا، اخذوا طريقة العرف المتبع، القوانين غير المكتوبة، قانون السوابق، نظام السوابق يسمونا، يعني يكون القضاء الانجليزي له سابقه، حكم في قضيه بكذا، ظهرت هذه السابقه، وقعت قضيه، ان كان لها سابقه رجع الى ما كان قد عمل به حكم به مثل ما حكم الاولين، ان لم يكن فوضعت قضيه جديده تكون هذه ايضا اوضع وتكون سابقه وهكذا، فيسمى قانون او نظام السوابق، وهو نظام غير مدون تدوينا بشكل على الشكل الفرنسي. والعالم الاسلامي نقل عن نموذجين، فتجد هناك دول اخذت الطريقه الفرنسيه، تكتب الدستور 100 ماده 200 الا كما يقول، تعمل جزء ثم بعد ذلك تغيره، وكل امر من الامور ترجع فيه الى مواد من مواد الدستور. وبعد ما نسعى على الطريقه الإنجليزية والإنجليزية كما يسمونها، وهي طريقة الرجوع إلى الأعراف، قال قد سبق أنه في عام كذا صدر مثلا مرسوم بكذا أو أمر بكذا أو حكم بكذا، ثم عام كذا وهكذا، فتدرس اللجنة القضية في ذاتها، لجنة قضائية معينة تدرس القضية تتخذ فيها حكما، ثم يصبح سابقا، تأتي قضية أخرى تدرسها هكذا، فيسمى نظام الصواب. الولايات المتحدة الأمريكية حصل فيها دمج بين النظامين، فأمريكا من جهة الدستور لديها دستور مكتوب الذي يفخر به الأمريكيون لأنه وضعوه عند قيام الاتحاد، اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت نجد أن الأنظمة في أمريكا القانون المدني والتجاري وما شابه ذلك على الطريقة الإنجليزية ليست مكتوبة جواب وإنما هي حسب الصوابق في كثير أو في أكثر الولايات. هذا يعني يضمن لما الكيفية التي يحكمون بها هؤلاء المتحاكمون التي يحكم بها هؤلاء المتحاكمون إلى الطواغيت وإلى القوانين وكيف نشأت وكيف نظمها. نرجع إلى العالم الإسلامي نقول هل عرف العالم الإسلامي أن نماذج هذه المكتوبة أو غير المكتوبة قبل أن يتأثر طبعا بالقوانين الحديثة أن نماذج اليهود تقريبا الذي عرفه العالم الإسلامي من القوانين هو نماذج الياسق الياسق أو الياسة أحيانا يكتب الياسة أو الياسة الكتب تختلف فيه لأن كلمة غير عربية. ما هو هذا الياسق؟ الشيخ الإسلام تيمية تكلم فتواها المشهورة عن التتار تحدث عنه أكثر من فصل في الياسق وكيف وما هو حاله وكان وتاريخه هو المقريبي صاحب الخطب في كتاب الخطب ذكر عندما تكلم عن المماليك في مصر وأنهم كانوا يتحاكمون إلى الياسق قال وهذا الياسق هو عبارة عن كتاب وضعه يوسف الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر أيضا ذلك باقتضاب في تفسير قول الله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما بقول يقين قال مثل ما يتحاكم لي التتار من كتابهم الذي يسمى الياسق. كيف الياسق؟ هذا هو يوسف خان طاغوت من أكبر الطواغيت في العصر الوسيط في التاريخ الإسلامي ظهر جمع هذه القبائل الهمجية المغول في عواصف آسيا ثم اكتسح به الإمبراطورية في العالم لكن بالنسبة للأمة الإسلامية الجانب الشرقي من العالم الإسلامي بلاد ما وراء النهر وهي بلاد عظيمة فتيحة جدا كانت أيام الدولة الخوارزمية ما كان أحد يأبه بهذه القبائل فاجتاحت هذه القبائل بعد حروب دامية الجانب الشرقي من العالم الإسلامي ودمرته ثم أصل على بلاد السند يعني ذات الشام الآن بلاد خراسان أفغانستان وشمال إيران ثم بلاد فارس ثم وصل حفيد الهولاك إلى بغداد عام 656 هجرية التي كانت فيها وقعت التتار المشهورة في بغداد. كيف نظم هذه القبائل الهمجية؟ نظمهم جنودا وعساكر له يوسفهم وكانوا يعتقدون أنه إله وأنه ابن نغالة ابن الشمس كانوا يعتقدون أن يوسفهم ابن الشمس وأن هذا الشيخ الإسلام والتوهية تربي عليه يقول هذه